بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. فعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين، لا سيما على بغية الله في الأراضين، فلعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. أسأل الله أيامكم وأيام جميع المؤمنين فالمحبين لأهل البيت عليهم السلام، ولا سيما يوم حفيد فاطمة الزهراء الإمام الحجة عليه السلام بمناسبة هذا الميلاد المبارك، مولد فاطمة الزهراء سلام الله عليها. وبهذه المناسبة أرى أن نقدم بحثنا بحديث عن فاطمة الزهراء سلام الله عليها، على ما روى ابن أبي الحديد في المجلد 16 الصفحة 211 من في شرح نهج البلاغة عن فاطمة الزهراء سلام الله عليها، حيث قالت: نحن وسيلته في خلقه، يعني وسيلة الله في خلقه، ونحن خاصته ومحل قدسه، ونحن حجته في غيبته، ونحن ورثة أنبيائه. هذه المثالب الأربعة التي ذكرت عن فاطمة الزهراء سلام الله عنها: نحن وسيلته في خلقه. ما معنى وسيلته في خلقه؟ يمكن وسيلته في خلقه يعني في خلقه للأشياء، يعني الله تبارك وتعالى جعل أهل البيت عليهم السلام، فاطمة الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها، وسيلة في الخلق، يعني عندما أراد أن يخلق الخلق جعل هؤلاء وسيلة في خلق العالم، وسيطا في خلق. وهذا ليس معناه أن الله تبارك وتعالى عاجز أن يخلق الخلق فاستمد بهم، ليس من الاستمداد، بل الله يمكن أن جعل هؤلاء وسيلة، ولكن كيفية الوسيلة، كيف أهل البيت عليه السلام وسيلة لذلك، هذا لا نعرف. بكم فتح الله، وبكم يختم، وبكم ينزل السماء، وبكم يمسك السماء أن تقع الأرض، وبكم كذا، وبكم الباء إذا كانت السببية بمعنى الوسيلة. فالله تبارك وتعالى هو الذي جعل هؤلاء أسبابا لخلقه، هذا من المعاني، ولكن كيفية كونهم سببا للخلق الله تبارك وتعالى هو العالم بذلك. يمكن كما أن المعلول يتوقف على العلة، الله تبارك وتعالى جعل خلقة الأشياء موقوفا على خلقتهم، فهم في الحقيقة وسائط، كما أن العلة وسيلة لتحقق المعلول، أو المقتضي وسيلة لتحقق المقتضى مع حصول الشروط شرائط وفقدان الموانع، هؤلاء مقتضى لخلقة الخلق. فهذا من المعاني المحتملة في هذا الأمر، وهذا ليس ببعيد ولا ينافي حكم العقل. ويمكن أن يكون وسيلته في خلقه أنهم سلام الله عليهم لو لم يكونوا لما خلق الله السماوات والأرض، لأن الله تبارك وتعالى خلق السماوات والأرض للإنسان، وخلق الإنسان للهداية، فالهداية متوقفة على وجود الهداة، وهم رأس الهداة وأصل الهداة وأعظم الهداة، فعلى ذلك يمكن أن يكون هكذا. ويمكن أن يكون وسيلته في خلقه يعني الخالق يتوسلون إليهم، ليس المراد الخالق بمعنى المصدر، بل الخالق بمعنى المخلوق. فعلى ذلك، لأن الخالق بكل المعنى يأتي، قد يأتي الخالق بمعنى المعنى المصدري الذي هو فعل الله تبارك وتعالى، وقد يكون بمعنى المفعول يعني المخلوق. فعلى ذلك نحن وسيلته في خلقه يعني أن خلق الله تبارك وتعالى هم يتوسلون بهم إلى الله تبارك وتعالى. نحن كبشر نتوسل إليهم بمعنى نقتدي بهم ونستهدي بهم، نستلهم منهم، فهم وسائل، وسائلنا إلى الله تبارك وتعالى، لأن نتغرب وابتغوا إليه الوسيلة، كما أن الصلاة وسيلة للقرب إلى الله تبارك وتعالى، كذلك حبهم والتوجه إليهم وتعظيمهم وإكبارهم وسيلة لنا لأن نصل إلى الله تبارك وتعالى ونتقرب إليه. وكذلك لعل غيرنا كذلك من الأجماوات من الأشياء، كذلك الله تبارك وتعالى يمكن جعلهم وسيلة لغير الإنسان أن يتوسلوا إلى الله تبارك وتعالى. وهذا كذلك من المعاني التي ليس مستحيلا، ولو نحن لا نستطيع أن ندرك عمق هذه المعاني، لأن هذه المعاني بعيدة عن أذهاننا، فعلى ذلك نحن وسيلته في خلقه. طبعا هذا التعبير مثل هذا التعبير موجود في بعض العبارات الأخرى في كتاب الحجة من أصول الكافي، وكذلك في زيارة الجامعة الكبيرة في بعض الأدعية. ونحن خاصته ومحل قدسه، نحن خاصته، أن أهل البيت عليهم السلام هم أخص الناس وأقرب الناس إلى الله تبارك وتعالى، لما هم أطوأ الناس لله تبارك وتعالى، فعلى ذلك هم خاصة الله، والله تبارك وتعالى خصهم بكرامته وفضله، أعطاهم ما لم يؤت أحدا من العالمين من الكمالات. طبعا هذا الأخذ والعطاء أخذ وعطاء متقابلان، يعني بما أنهم كانوا أطوأ الناس الله أعطاهم تلك الفضائل الكثيرة الكثيرة لأن تكونوا هم هداة الناس. ومحل قدسه، لعل محل قدسه إذا أردنا أن نقدس الله لن نعذبه، لا يمكن أن نقدس الله تبارك وتعالى إلا بهم، لأن تقديس الله تبارك وتعالى لا نعرف كيف نقدس، هم الذين يعلموننا تقديس الله تبارك وتعالى، ولا يقبل التقديس إلا أن نجعل تقديسنا من طريقهم. وهذا الشعر الذي منسوب إلى العلامة رضوان الله عليه، أن أبدا أتى بالصالحات غدا وود كل نبي مرسل وولي، إلى آخر الشعر، حتى يقول أن ولو وصل إلى ما وصل من الكمالات هو غير منتفع إلا بحب أمير المؤمنين علي. اللهم صل على محمد وآل محمد. يعني من يطع الرسول فقد أطاع الله، إذا ما أطاع الرسول هو لم يطع الله تبارك وتعالى، ولو جاء بالصلاة والصوم، ولكن من دون أن يأخذ من النبي، أن يأخذ من أئمة الهدى عليهم السلام، فهذا كذلك محل قدسه، لا يمكن تقديس الله تبارك وتعالى إلا بهم. ونحن حجته في غيبته، في غيبه، الله تبارك وتعالى غائب عن الأنظار، لا نستطيع أن نراه، فأئمتنا عليهم السلام يهدوننا إلى حكم العقل صلوا ورحمة الله، حتى نعرف الله تبارك وتعالى. طبعا الله تبارك وتعالى يا من قد اختفى لفرط نوره الظاهر الباطن في ظهوره، الله تبارك وتعالى عميت عين لا تراك عليه رغيبة، لأننا نرى كل ما في هذه الآية كلها آيات الله تبارك وتعالى، في كل شيء له آية، فعلى ذلك العقل يدعونا إلى هذا الأمر، ولكن لو تركنا ولم يكن لنا هدات لظللنا وتهنا. فأهل البيت عليهم السلام، فاطمة الزهراء سلام الله عليها، هي حجة في غيبة الله تبارك وتعالى، بما أننا لا نرى الله تبارك وتعالى فأرسل أولياءه وخلق فاطمة الزهراء وأبيها وأمها وأولادها الطيبين الطاهرين، لأن يكونوا هم أدلاء لنا إلى الله تبارك وتعالى وإلى حكم العقل. ونحن ورثة أنبيائه، طبعا هذا الأمر كذلك الحق مستمر لا نفاد له، ليس زائلا، ولكن الباطل كان جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. الباطل زهوق والحق مستمر. لا يقال فكيف نرى أن معاوية جاء على الحب وسلاطين الجور جاءوا على الحب، والآن كم من الغلماء يحكمون على الأرض والحق مظلوم؟ لا منافاة بين الأمرين، لأن الباطل كان زهوقا، يعني الباطل لا يبقى، لا يبقى ويأتي باطل آخر. الفرق بين الباطل، ليس كل باطل وارث عن باطل سابق، ولا مبشر بالباطل الذي يأتي بعده. الباطل حلقات منفصلة، يكفر بعضهم ببعض ويلعن بعضهم بعضا. سلسلة السلاطين، كل سلسلة وكل سلطان يأتي هو ينكر من سبق ولا يبشر بمن يأتي، يخاف من إتيان شيء آخر. ولكن الحق بالعكس، الحق من آدم عليه السلام إلى يومنا هذا الحق كان مستمرا، وكان كل نبي يبشر بمن يأتي بعده، وكذلك يعترف ويقر بمن كان قبله. فالدين لا يزول مستمر من آدم عليه السلام إلى يوم القيامة، وهو الحق. والباطل حلق غير متصلة، حلقات غير متصلة منفصلة بعضها عن بعض، فالباطل دائما في حالة الزوال، ويأتي باطل آخر ويأتي باطل آخر. ولكن الحق ليس في الزوال، بل الحق مستمر من آدم عليه السلام إلى يوم القيامة. فمن كان مع الحق هو مع سلسلة مستمرة، ومن كان مع الباطل فهو كالباطل، منقطعة عن الحركة في التاريخ. ولذلك نحن ورثة الأنبياء، وارث آدم ووارث نوح ووارث إبراهيم وموسى وعيسى، وورثة جميع الأنبياء، لأنهم إنما قالوا ما قاله سائر الأنبياء في الدين. والدين شيء واحد، ولو أحيانا نعبر الأديان، ولكن الواقع أن الدين، إن الدين عند الله الإسلام. أن الذي هو متعدد ليس الأديان بل الشرائع، ولكل جعلنا شرعة ومنهاجا. فالأنبياء كلهم دعوا إلى الحق، والحق لا يتغير ولا يصير باطلا. هذا الكلام الذي كان للشيوعيين أنهم يقولون كل شيء في زمن يكون حق ثم يصبح باطلا، هذا خلاف العقل. الحق لا يمكن أن ينقلب إلى الباطل، كما أن الباطل لا يمكن أن ينقلب إلى الحق ليسوا حقا. ولذلك أن الأنبياء كانوا يقولون الحق، والحق كل الأنبياء قالوا شيئا واحدا، وهو توحيد الله تبارك وتعالى، والدعوة إلى العدالة في المجتمع، والإغرار بعبادة الله تبارك وتعالى، وما إلى ذلك من الحقائق. على كل حال، نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من المتبسلين بهم، والنائلين بشفاعتهم، وأن نقدس الله ونعظمه بما علمونا في تقديس الله تبارك وتعالى، وأن ويجعل لنا أولياءنا حجة لنا إن شاء الله عند الله تبارك وتعالى لا علينا، وأن يجعلنا ممن يرث العلم والتقوى والدين من هؤلاء الذين هم أوعية علم الله تبارك وتعالى، وهؤلاء الذين هم ورثة الأنبياء. كان بحثنا في استخدام الكفار، حيث أن العلامة رضوان الله عليه ذكرنا مقطع من كلامه في هذا الأمر، وناقشنا وذكرنا بعض كلمات صاحب الجواهر رضوان الله عليه في هذا الأمر، حتى انتهينا إلى نقطة، وهو إذا استخدم المسلمون الكفار أو الإمام الكفار للحرب، سواء كان للقتال أو لأعمال حربية، فعليهم إذا صار القتال، قام القتال وقامت الحرب، عليهم أن يدفعوا أجرة الذي اشترطوا لهم. ولكن الكلام إذا لم يقم الحرب، ما هو الحكم؟ أنه رضوان الله عليه قال وإن كان هناك قتال فإن قاتلوا استحقوا الأجرة وإن لم يقاتلوا ففي الاستيغاث تردد. طبعا المراد أنه قد لا يقوم القتال، أن المسلمون يعزمون على القتال ثم بعد ذلك ينصرفون عن القتال، ولكن قد يكون لا القتال يقوم ولكنهم لم يقاتلوا، واجهوا العدو، ذهبوا إلى العدو والعدو كان موجودا فواجهوا الجيشين ولكن لم ينتهي إلى القتال، هؤلاء استسلموا رفعوا أيديهم واستسلموا. تعرفون أن يعني للحرب ثلاث حالات، حالة عدم قيام القتال والحرب وهو أن المسلمون في بلدهم قد يعزمون على القتال ولكن يتركون هذا العزم ينصرفون لجهة ما، وقد يكون يذهبون إلى الميدان في مواجهة الميدان ولكن مع ذلك لم يتم قتال كما في الحديبية، وأحيانا كثيرا ما قد يتفق لا يتم إلى القتال وينتهي، وقد يكون يذهبون ويواجهون العدو فيقاتلون. إذا كان في حالتين الغنيمة للمسلمين وفي حالة واحدة الغنيمة للإمام عليه السلام، إن كل الغنيمة للإمام. الله تبارك وتعالى يقول وما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فما أوجفتم بخيل ولا ركاب ولكن الله سلط رسله أو يسلط رسله على من يشاء. فالمراد بين القرى التي كانت بعيدة من المدينة المنورة بعدما ارتفع صيت الإسلام وقوي الإسلام، كثير من هذه القرى جاءوا إلى المدينة المنورة، بعضهم أسلموا وبعضهم استسلموا وبعضهم تركوا قراهم وذهبوا. هذه الأموال التي بهذا الشكل يأتي هذا لرسول الله، فما أوجفتم عليه بخيل ولا ركاب، ولكن إذا أوجفوا بخيل وركاب يعني ذهب المسلمون في مواجهة العدو ولو لم ينتهي إلى القتال، أن الغنائم للمسلمين يقسم على هؤلاء الذين شاركوا في الحرب. هذه المقدمة لهذا الأمر. ورضوان الله عليه يقول وإن كان هناك قتال فإن قاتلوا يعني أوجفوا بخيل وركاب ذهبوا في مواجهة العدو، فهناك قتال فإن قاتلوا استحقوا الأجرة وإن لم يقاتلوا ففي الاستيغاث تردد ينشأ من أنه منوط بالعلم بالعمل ولم يوجد. من ناحية نقول أنهم لا يستحقون، لماذا؟ لأن الاستيغاث منوط بالعمل، هم لم يعملوا شيء، بما أنهم لم يعملوا شيء لا يستحقون شيئا فلا استيغاث، أو أنه يستحق بالحضور لأن الحضور بمعنى القتال في حق المسلم يستحق به السهم، يعني كما أن المسلمون الذين ذهبوا إلى القتال ولم يتم القتال يستحقون السهم، يعني الغنائم التي يحصل من مثل هذا القتال ولو لم ينتهي إلى القتال هذه الغنائم يقسم على المسلمين، فكذلك يقسم على من جاء معهم من الكفار، يعني يؤتي لهم الرزق طبعا بعنوان الرزق أو بعنوان الأجرة، يؤتي لهم أجرة على ما شاركوا عليهم كل يوم يؤتون كذا مبلغ. فكذا هنا ثم يقول والأول أقوى، يعني القول بأنهم لا يستحقون هو أقوى. وصاحب الجواهر رضوان الله عليه كذلك عندما يعلق على هذا الكلام يقول بدلا عن أقوى الجازم، بل علينا أن نجزم بذلك، يعني قطعا هم لا يستحقون. فهو تردد ثم قال والأول أقوى علامة، صاحب الجواهر قد يعني أكد وركز على أنهم لا يستحقون. في هذا الأمر يمكن المناقشة، والمناقشة أن نقول بأن الأجرة يستحقه الأجرة الأجير بمجرد ما عرض نفسه للعمل، أنت تدعو عاملا ليعمل لك في بناء البيت، وما يجلس من الصباح إلى المساء، ولكن أن الآجر أو مثلا اسمين موجود، فهو يأخذ أجرته لأنه فرغ نفسه للعمل وعرض نفسه للعمل، ولكن لم تأخذ عمل، خصوصا إذا كان الأجرة على حسب المدة لا على حسب العمل، لأن الإجارة على ثلاث أقسام، قد يكون الأجرة على العمل كما إذا خياطة الثياب يخيط هذا العباء مثلا بكذا مبلغ، مثلا 5,000 10,000 دينار أجرة خياطة العباء، بل يكون للمدة كما يشتغل في عمل البناء أو يشتغل في حمل شيء كل يوم كذا، وقد يكون العمل والزمان يقول مثلا أنا أخيط لك هذا العباء في هذا الأسبوع إلى آخر الأسبوع إلى آخر اليوم بمبلغ كذا، إذا شرط فيه شرطين العمل والخياطة، طبعا إذا لم يعمل به في هذا المدة لا يستحق الإجارة أجرة التي شرطه، ولكن إذا كان بحسب الوقت كالاستخدام الذي موجود التوظيف الذي نحن في هذا العصر نعيشه، أن الموظف عند الحكومة قرر أن يأخذ كذا مبلغ كل شهر بأن يعرض نفسه للعمل، ولكن إذا عرض نفسه للعمل ولكن العمل لم يكن موجود، كالطبيب الذي هو موظف في المشفى يذهب إلى المشفى ويجلس في مكانه، إذا لم يأتي له مرضى ويستحق أجرة عمله لأنه قد فرغ نفسه للعمل وعرض نفسه للعمل فهو يستحق. ولذلك في هذا الأمر كذلك هذا الذي ذهب استأجروه وأخذوه إلى الميدان وحضر الميدان وعرض نفسه للخطر مواجهة العدو ولم يتم القتال، ويستحق بما أنه قد عرض نفسه للعمل وفرغ نفسه للعمل وعرض نفسه للخطر، فهو يستحق كما يستحق الأجير الذي كان القصور من صاحب العمل لا من الأجير، أجير ما قصر حضر ولكن لم يعطي له عمل يعمل به، فعلى ذلك فيما نحن فيه يكون من هذا القبيل، كما قاله رضوان الله عليه العلامة رضوان الله عليه في بادئ الأمر، وأن أو أنه يستحق بالحضور لأن الحضور بمنزلة القتال. نعم، والقياس كذلك القياس الذي قاس بالمسلم قياس قريب إن لم نقول صحيح 100% نجزم، لا أقل نقول أنه قريب، لماذا؟ أن الله تبارك وتعالى فرغ بين ما لم يوجف إليه بخيل ولا ركاب فجعل الأنفال للإمام، وما إذا أوجفوا بخيل وركاب فجعل الغنيمة للمجاهدين، طبعا خمس للإمام. لماذا هذا الفرق؟ لأن المجاهدين خرجوا وحضروا وتجهزوا للقتال ولكن لم يتم القتال، الله كفى الله المؤمنين القتال، فعلى ذلك هم يستحقون بما أنهم ذهبوا. يعني الظاهر أن الفارق بينما أوجفوا بخيل وركاب أو لم يوجفوا بخيل وركاب، حيث إذا لم يوجفوا فالغنيمة للإمام، وإذا أوجفوا فالغنيمة للمجاهدين ولو لم ينتهي إلى القتال، السر في ذلك أن حضورهم في الميدان وعرض نفسهم كأنهم شاركوا في القتال، ولكن قد يكون القتال قتال صعب، وقد يكون القتال قتال سهل، وقد يكون من دون قتال استسلام العدو في مقابل المسلمين. ولذلك أظن هذا الأمر أمر قريب ما قاله علامة رضوان الله عليه، يعني الشق الأول كان أقوى، ولا أقل أن نقول أن العمل الذي يعمله المستأجر هو استأجره للعمل ومقدمات العمل، يعني خروجه من البيت وذهابه معهم هذا كذلك يحتاج إلى أجرة العمل، فعلى ذلك إن لم نقل أنه يستحق الأجرة بتمامها فلا أقل أن نقول أنه يستحق الأجرة بمقدار ما عرض نفسه لهذا العمل. ولذلك أن قوله رضوان الله عليه حيث قال أو أنه يستحق بالحضور لأن الحضور بمنزلة القتال في حق المسلم يستحق به السهم، فكذا هنا هذا أمر ليس ببعيد بل هو القريب. ولذلك إما أن نقول أنه يستحق الأجر بتمامه وإما أنه يستحق الأجر بنسبة ما بذل من التعب في سبيل العمل، قد يكون الطريق قريبا فأهم العمل حضور القتال، وقد يكون الطريق بعيدا وفيه تعب فالقص والقسم الذي يكون لمقدمات العمل كذلك له أجرة مناسب يعني بهذه النسبة. هذا بالنسبة إلى هذه المسألة، وإن شاء الله سوف نتابع البحث في الأيام القادمة في بقية هذا المورد بالنسبة إلى أجرة يعني بقي شيء ما في أجرة الكفار، وثم إن شاء الله نكمل البحث إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.